بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. عندي مجموعة أسئلة بقيت من اللقاء السابق، أستعجل في الإجابة عليها حتى أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. عبد العزيز طبعا من السعودية سأل 3 أسئلة، بقي للسؤال. يقول حقيقة أحيانا إذا غاب إمام مسجدنا يقدمون، يقول أنا لا أرى في نفسي يعني الكفاءة يعني أني أصلح للإمام، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخوي عبد العزيز، تشكر وتؤجر على هذا السلوك وعلى هذا التصرف، فلقد كان السلف الصالح يتدافعون الإمامة، كل يقول لصاحبه صلي أنت، ولا يستشرفون لها ولا يتطلعون لها. فهذا مسلك إن شاء الله يدل على صفاء نيتك وسلامة مسلكك، فأحمد الله عز وجل. لكن أخوي الفاضل، يعني إذا كان ترى بأن الموجودين كلهم يعني ليسوا أهل للإمامة فلا تترك إمامة المسجد. يعني أحيانا بعض الناس يبالغ في قضية الورع ويؤثر على صلاته وعلى صلاة الآخرين، فإذا كان هناك أحد مساوي لك أو أفضل منك ترى أنت، لا طيب أنك تبتعد وكذا، لأن هذا مسلك السلف الصالح. إذا كان ترى بأنك أفضل الموجودين يعني حفظا وقراءة وفقها في الصلاة، فنعتقد بأنك تبرعك في التقدم لمصلحة المسلمين تؤجر عليه بإذن الله رب العالمين. فاطمة من دبي تسأل تقول بالنسبة لسجدة التلاوة، لما نسجد سجدة التلاوة نحن في الصلاة هل نرفع الأيدي؟ لا يا أخت الفاضلة، وإذا كنت في الصلاة ومررت بسجدة التلاوة تسجدين مباشرة من دون رفع أيدي. ناجي من ليبي يقول بالنسبة للمأموم متى يتابع الإمام في التكبير؟ أخي الفاضل ناجي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا. فإذا قال الإمام الآن في تكبيرة الإحرام الله أكبر، المأموم يقول بعده الله أكبر، ولا يساويه ولا يسبقه، لا يسبق إمامه، ذلك أن المأموم مطالب بأن يتابع الإمام. ولذلك العلماء يقولون في الفاء هنا، الفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب، إذا كبر فكبروا. فإذا قال الإمام الله أكبر بعدها المأموم يقول الله أكبر. أم الهيام من أبوظبي تقول عندها قضاء من السنة الماضية 16 يوم والسنة هذه أيضا 5 أيام، تقول ماذا أعمل؟ هل أدفع بدل أم أقضي؟ لا تقضين يا أم الهيام، الله يرضى عليك ويبارك فيك. هذه الأيام من رمضان الماضي ومن هذا من هذه السنة، هذه دين كما يقول العامة، دين في ذمتك والله عز وجل يطالبك بها، ولذلك ذمتك الآن مشغولة بهذه الأيام، ويجب عليك تبرئة الذمة مما شغلت به من القضاء وتسارعين إلى مثل هذا ولا تتساهلين. لكن تقولين والله أنا عندي حمل، عندي رضاعة، عندي مشاكل صحية، عندي كذا، عندك، أنت معذورة، لكن لازم تعرفين بأن مهما طال الزمن فأنت مطالبة بها، وهذا قول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. أم هيان تقول الوالدة كبيرة في السن الآن، تقول ما تتذكر بالنسبة للقضاء، هل عليها قضاء أم لا؟ يا أم هيان الله يرضى عليك ويبارك فيك، وسلمي على الوالدة والله يحفظها. إذا كانت الوالدة متأكدة أن عليها قضاء، يعني متأكدة في أيام ما قضتها لكن شاكة في العدد، لازم تقضي. يعني بمعنى أن والله هي تذكر بأن عليها أيام بسبب الدورة الشهرية بسبب كذا لكن ما قضت وترددت، هي 3 أيام ولا 4؟ تخليها 4. هي 6 أيام ولا 7؟ تخليها 7. بهذه الطريقة بارك الله فيك، واضح؟ أما قضية والله الوالدة الآن جاءها الوسواس أو الشك، تقول والله أنا ما كنت، يعني ما كانت أصلا هي تذكر هذا الشيء، ولما سمعت أسئلة الناس وسمعت حديث الحريم مثلا قالت يمكن أنا بعد مثلهم، لا ما عليها شيء، ما عليها شيء. أما تقول لا أنا علي شيء بس ما أدري أي سنة وما أدري كم يوم، لا يجب أنها تقضي وتتحرى. ما معنى تتحرى؟ مثل اللي ذكرت قبل شوي، يعني مثلا تقول والله ما أدري 2 أو 3، لا تخليها 3 سنوات. العدد الأيام 5 ولا 4، تخليها 5 بهذه الطريقة. أم ريتان أظنها ريتان أو ريتيان من الجزائر سألت بالأمس تقول ما المقصود بفتنة الأحلاس والدهيماء وما موقف المسلم من الفتن؟ عندكم اتصالات؟ طيب طيب، علشان لأني سأجيب إجابة احتمال تكون مطولة شوي يا أم رتيان أظن أو ريتان. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الحديث اللي ذكرتيه ما يتعلق بتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الأحلاس والدهيماء، هذا حديث ابن عمر، والعلماء اختلفوا في صحة الحديث، فمنهم من ضعف الحديث ومنهم من حسن الحديث، وإلا الحديث في أصله ضعيف، لكن من أهل العلم من يحسن هذا الحديث من خلال خطوات معروفة عند أهل العلم، أهل الصنعة، على قواعد أهل الحديث وعلى فرض صحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه ويحذر من فتن ستكون في الناس، فتنة الدهيماء. الدهماء هم الغوغاء من الناس والعامة من الناس، والأحلاس جمع حلس، وهو الذي يوضع على الدابة، على البعير أو على الدابة، ويوضع فوقه السرج مثلا وكذا، يشير إلى أن هذه الفتنة تبقى ملازمة للناس وملاصقة لهم، يعني تدوم. وذكر عليه الصلاة والسلام جملة من الفتن. المسلم، وسؤالك الثاني هو المهم، ما موقف المسلم من الفتن؟ هذا أهم شيء. أهم شيء الآن أن الناس يبحثون عن الخطوات العملية للنجاة من الفتن، للنجاة من الفتن، ولا يشغلون أوقاتهم بمثلا معرفة الأشياء التي لا تضيف إليهم شيء. إحنا بعض الناس يبحث في أحاديث موضوعة وضعيفة ما تفيد، لكن ما هي الخطوات؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع الفتن، ستقع الفتن بعد عهده بقريب، وستقع الفتن إلى آخر الزمان، وحذر من الفتن وأبدأ وأعاد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين خطورة الفتن وأن المسلم يجب أن ينأى عن الفتن. لكن من جملة الخطوات العملية التي جاءت بها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في قضية الفتن، أولا حرص الإنسان على إخلاص النية لله عز وجل، لأن الإنسان إذا كمل نيته واهتم بقصده وفقه الله عز وجل للصواب، ووفقه الله عز وجل للسداد في الفكر والقول والعمل والتصرف. الأمر الثاني كثرة العبادة في الفتن، بمعنى أن الإنسان يكثر من العناية بخاصة نفسه، كما جاء في الحديث عليك بخاصة نفسك، ويكثر من التأله والتعبد والتنسك لله عز وجل، كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة ختم القرآن. هذا منهج عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يواظب على الفرائض وعلى النوافل، ويحرص على قيام الليل، يحرص على السنن، يحرص على قراءة القرآن، يحرص على شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر كثرة الصمت، الصمت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا. والحديث في الفتنة يغري الإنسان، الحديث في الفتن يجعل الإنسان يغريه هذا الأمر، ربما يتوسع، وربما قال كلمة نسأل الله السلام والعافية سفكت دم، أو أثارت فتنة، أو هتكت عرض، أو دمرت مقدرات الأمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صح عنه وقال من صمت نجا. كثير من الصحابة لما يعني أطلت الفتنة برأسها في عهد عثمان صمتوا واعتزلوا رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد الآن أغلب الناس في الفتنة يرغي، يرغي وتكلم، يخوض، يخوض، ولا يتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فيه رغي وكلام، وتجد الناس كلها تحلل تحليلات سياسية وتحليلات كذا، وإساءة ظن وطعن وشيء من هذا القبيل، وهذا مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. من صمت نجا. وبعض الناس شو يقول لك؟ يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، وينسبون إلى النبي، وهذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، بل أرشد إلى الصمت أحيانا في الفتن كمنهج. ولذلك من الفقه أحيانا الصمت، والعلماء يقولون السكوت في معرض الجواب جواب أحيانا. ولذلك مهم جدا في الفتن الآن للأسف الشديد مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أغرت الناس، أغرتهم، أصبح هناك يعني خوض عجيب من جميع الناس. ما كان الناس، كان النخب، العلماء، أهل الحل والعقد، الآن أصبح الذي لا يفقه أبجديات العلم ولا يفرق بين الكوع ولا الكرسوع، الآن يخوض وينظر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام وفي بلبلة في الأفكار، ولذلك الإنسان يكثر من الصمت، فمن صمت نجا. الأمر الآخر التزام الجماعة، التزام جماعة المسلمين، وذلك بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، وهذا منهج نبوي، هذا ليس من كيسي ولا من كلامي، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وصية محمد بن عبد الله التي لما قال الصحابة يا رسول الله نجالدهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا الصلاة، وكان ينهى، كان يقول اصبروا، ولا يقول اخرجوا ولا ثوروا، قال اصبروا، يستريح بر أو يستراح من فاجر. ولذلك مهم لزوم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين ما تلتزم إلا بطاعة ولي الأمر، الرئيس، الإمام، الحاكم، والتزام الأنظمة والقوانين. شوف الآن في الفتن والاضطرابات كيف تدمر مقدرات الأمة، تدمر مصالح الناس، تسفك الدماء، تنتهك. لماذا؟ لأن الناس عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يأمرهم بالصبر. أمر آخر الرجوع إلى العلماء في الفتن، يجب على الإنسان أن يرجع إلى العلماء، العلماء الذين رسخت أقدامهم في الدين وشابت لحاهم في العلم، هؤلاء الذين ينظرون بنور الله عز وجل، ولا يذهب يعني فيتبع من يقمش أو لديه معلومات فقط، أو لديه كلام وبلاغة وفصاحة. لا، الذين يتبعون هم العلماء. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل العلم في القول الراجح من أقوال المفسرين، وهو الوجه الراجح، أن أولي الأمر هم العلماء، لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء العلماء الذين ينظرون بنور الله. ولذلك في تجارب في الماضي وفي الحاضر، كيف أن الناس لما تركوا العلماء ظلوا ضلالا مبينا. العلماء الأكابر الأماثل الذين عندهم من العلم، عندهم من رسوخ القدم، عندهم من النضوج، عندهم من تقدير المصالح والمفاسد، ما يخالف عواطف الناس. الناس طبعا في الفتن يطيشون، ولذلك الناس في الفتن يريدون من يطيرهم، من يطيرهم. هذا هؤلاء أنه والذي يعقلهم هذا يقول مخذل، يتهمون بكذا وكذا، هو الذي يعقلهم على المنهج الحق. ولذلك طاعة العلماء من أهم الأمور. أمر آخر هو أن يعلم الإنسان أو أن ينظر الإنسان فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث التي ذكر فيها الخطوات العملية في قضية النجاة من الفتن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال ماذا قال؟ قال إذا سمعتم به فنأوا عنه، يعني أهربوا عنه. أي فتنة الآن سواء صغيرة أو كبيرة، فترة الدجال من أعظم الفتن، وفي دجاجل صغار يوجدون في كل عصر ومصر، دجاجل صغار يلبسون على الناس دينهم. إذا سمع بهم الإنسان لا يقترب منهم وإنما يبتعد عنهم. هذه وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر فترة الدجال أمر بالهروب منه، لأن طبيعة النفس البشرية تتطلع يعني تتشوف لتعرف تفاصيل هذه الأمور وتنظر إلى الغرائب والعجائب. الرسول منعنا من هذا، لا تصغي سمعك ولا تنظر إلى الدجال ولا إلى فتنته. والدجاجلة على مرور الزمان كثيرون، وجد دجاجلة، ولذلك اللي سلم هو الذي ابتعد عنهم، الذي سلم هو الذي ابتعد عنهم، وأما من اقترب منهم فقد اكتوى بنار فتنتهم، سواء فتنة الشبهة أو فتنة الشهوة والحديد والشجون. وهذه خطوات يعني باختصار يا أختي الفاضلة، والمكالمات كثيرة ما نحب أيضا نطيل عليهم. تفضلوا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك.
مرحبا عبد الله.
الله يسعدك يا شيخ.
حياك الله عبد الله.
يا شيخ بالنسبة لمسألة النفس على الجزيرة.
إيه.
إنسان مكسور.
نعم.
بالنسبة للوضوء ما فيش مشكلة أنت عليه الإنسان، لكن بالنسبة للغسل ان الانسان لما يغتسل والجزيره عليه لو ما غطاهاش بشكاره ولا حاجه فممكن ما يكشف الجزيره تفسدها
ان شاء الله. يا عبد الله
يربط عليه شكاره ويمسح شكاره ولا يخلي جزيره وكذا؟
ابشر يا عبد الله، بعطيك الخطوات العمليه للمسح على الجبيره اثناء الغسل.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم فصل بدايه الدين كلمه يمينه.
نعم.
المقصود هي المرأة ذات الدين تحافظ على الصلاة وتحافظ على النية وتكون مرأة مستقيمة على الدين.
إن شاء الله يا عبد الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي سؤال واحد.
أيوه.
بالنسبة للي جاي متأخر من الصلاة لما يسلم الإمام متى يقوم يقضي؟ بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية متى يقوم يقضي للصلاة؟
إن شاء الله يعني.
بالنسبة للمأموم متأخر. مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بارك الله فيك، عندي مشروع أشرف عليه أنا بعض الزملاء.
نعم.
المشروع هو يعني مختصر طرق يعني تحفيزية لطلب العلم حفظ كتاب الله.
إيه.
أنا يا شيخ أنا سألت الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية عن كتاب الله، والله يا شيخ حتى سورة المعون والزين ما جاوب عنها ولا يحفظونها.
الله المستعان.
هل لديك يا شيخ طرق يعني نستفيد منها لإنشاء جيل لديه علم يحفظ كتاب الله جل وعلا؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
الله يحفظك.
محمد أم علي.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا دكتور، كيف حالك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلم فضلك دكتور، بغيت أستفسر. عندنا واحد من الأهل طلق زوجته بالثلاث.
اي.
فيعني شو حين في الشرع انه يقدر يرجعها ولا ما يرجعها؟
ان شاء الله يا معلي.
المشكلة عندي 4 أطفال منها.
اي نعم. هذا اول طلاق لهم؟
اي اول طلاق لهم.
ودفعة واحدة قال طالق كذا قال.
اي نعم دكتور.
ما سبق انه طلق قبل؟
لا ما طلق.
ان شاء الله يا معلي تسمعين الجواب بحول الله.
الله يسلمك دكتور، الله يخليك.
أم أحمد.
الو.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة كنت بسأل عن بر الوالدين.
إيه.
حاليا يعني عندي إشكالية مع أبو عيالي.
نعم.
فقام إنه ما يزوروا لي، لا يخلي عيالي يزوروا لي ولا شيء. أنا بالنسبة لي يعني عادي، كنت لو زعلوا لو راضين ولو ما راضين كنت أخليهم يواصلون إياه، لكن حاليا هو شايلهم وما يواصلون معي لا بالهاتف ولا أي شيء يعني
هل أأتم
أنا ولا هم يأتمون؟
أم أحمد.
نعم.
الله يرضى عليك، أنت الآن تقولين زوجك أخذ أولادك منك ويرفض أنهم يزورونك؟
أكيد.
يعني
ولا يتواصلون وياي هاتفيا بعد.
كم أعمارهم؟
يعني كبارهم ما شاء الله.
إيه.
أصغر وحدة حاليا 15 سنة.
إيه نعم. وداخل الدولة ولا خارج الدولة؟
داخل الدولة.
طيب أنت كنت أيام ما كانوا عندك تمنعينهم عن أبيهم؟
لا أبدا.
إيه نعم. طيب يا أم أحمد تسمعين إن شاء الله الجواب النصيحة. مرحبا أختي. أمت الله.
ألو. أيوة.
تفضلي.
اسمح لي يا شيخ، أنا أعاني من الضيق مرة بدرجة إني ما أحس لا أحس بالله والنهار، أحس بالضيق، ماني عارفة هي كثرة الذنوب، هي من رغم إني أحاول إني أستغفر دائما وأجيب أذكار بس ماني عارفة أحس بالضيق، أحس بيقم مرة.
إن شاء الله يا أمت الله، الله يحفظك، تسمعين إن شاء الله النصيحة.
ألو.
أي تفضلي.
أيوة.
تفضلي. راحت. طيب أم غسان.
أم غسان من العراق.
تفضلي أختي أم غسان.
مرة خصتك يا شيخ، أنا زوجي بالأحداث مال العراق مفقود.
نعم.
وأنا كنت حامل بالشهر الأول.
نعم.
وورا يعني جبت ورا بس أنا ما شفته، شنو حكم العدة؟ يعني صار لي 13 سنة ما لزمت عدة.
من 13 سنة ها؟
أي من 13 سنة من 2007 هو راح وأنا ما شفته، يعني ما شفنا الجثة مالته. بالأحداث. وراء 4 سنوات انطوا قرار اللي تنضع عليها 4 سنوات يعتبر شهيد. زين أنا صدرت بشهادة وفاة وراء 4 سنوات بس أنا ما لهت معدة.
طيب يا مغسان أبشري.
شنو حكمك؟ رحم الله والديك يا شيخ.
إن شاء الله تسمعين بعد قليل.
أشكرك يا شيخ.
مرحبا. تفضلي علي. علي.
مرحبا.
مرحبتين يا علي.
شوالك عيني شيخنا العزيز.
حياك الله ومرحبا ومسهلا.
شيخنا يرحم والديك لقيت عبارة بالتفسير ابن كثير.
إيه.
يقال لازم تبدي بالدعاء عن نفسك ثم لوالديك ثم لعائلتك.
إن شاء الله يا علي.
هل هذا واجب أو سنة؟
إن شاء الله أبشر.
صد لحظة بالله شيخ.
إن شاء الله تفضل.
أنا الأسلوب المستخدمة بالدعاء
أيوة.
أقول يا رب يا رب يا رب الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تدع لأمة محمد والإسلام لا ميتا إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. هل هذا يشمل والدي؟ ماكو داعي أرتب إلا أبويا وآني ثم أبويا.
إن شاء الله يا علي.
النقطة ثانية شيخ يرحمه بكم كلمة ولا من دون الله ولا رسوله وليجه. نسيت الآية بسورة الكهف.
أيوة.
كلمة وليجه شوية من زمان متعبتني. شنو كلمة وليجه؟ أردتين كلمة وليجه.
إن شاء الله يا علي.
شيخ يرحم أبوك شوية إشكالات عندي عائلية بل كنت تدعي لي.
إن شاء الله أبشر يا علي. الله يسر أمرك يا رب.
رحم الله والديك. رحم الله والديك.
والديك والديك. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم ريتان من الجزائر في سؤالها الأخير تقول ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام إذا كانت مريضة؟ أخت الفاضل الأصل أن المرأة لا تذهب إلى الحمام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهاب المرأة إلى الحمام، وقد جاءت مجموعة من النساء إلى عائشة أم المؤمنين فقالت لهن من أين؟ قالوا من حمص. قالت عائشة رضي الله عنها من بلد يذهب نساؤها إلى الحمامات، والحمام هو المغتسل الذي يوضع للرجال ويوضع أيضا للنساء وفيه الماء الساخن ويذهب الناس إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ولذلك أخت الفاضلة هذا الحديث وإن كان لأهل العلم توجيه له في أنها تعمدت ذلك حتى يرى الناس أو عورتها أو أرادت الفاحشة أو أرادت الخبث أو المكر أو شيء من هذا القبيل، لكن طبعا الأصل في المرأة أن لا تلقي ثيابها إلا في بيتها أو بيت زوجها أو بيت أحد محارمها كوالديها أو إخوانها مثلا إذا احتاجت إلى ذلك. أما أن تلقي ثيابها في الحمامات أو في مثل هذه الأماكن فهذا في الأصل ممنوع إلا في حالات دقيقة، كأن تكون المرأة مثلا ما عندها قدرة أنها تستعمل هذا في البيت، يعني الأصل أنها تستعمل هذه الأشياء في البيت أو تأتي بامرأة إلى البيت مثلا ما عندها قدرة وما عندها يعني استطاعة مالية في مثل هذا الأمر، ممكن تذهب لكن بضوابط مثل هذه الحمامات تكون لوحدها لا أحد يطلع عليها لا نساء ولا رجال. الأمر الآخر أن تمارس هذا في الحمام بنفسها من دون اطلاع أحد، ولو أرادت امرأة تساعدها ما في بأس بشرط أن لا تنظر إلى عورتها لا تنظر إلى عورتها، هذا الذي ذكره العلماء. أم صالح من العين تقول يعني من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس صائمون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون بخشوعه إذا الناس يعني إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني ما فهمت هذه المعاني. أختي أم صالح رضي الله عنك وبارك الله فيك، ابن مسعود رضي الله عنه لديه أقوال تمثل حكم، وابن مسعود تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسلم 6 رضي الله عنه، ولذلك كان الناس يعدونه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما يرون من كثرة دخوله وخروجه هو وأمه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أشرب هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا نطق ابن مسعود نطق بالحكمة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الناس بأن يقرأوا القرآن بقراءة ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، وكان له حظوة عند الصحابة ومرجع في الفتوى ومرجع في الاستشارة رضي الله عنه. ومن جملة ما من جملة وصاياه أنه كان يوصي أهل القرآن، يقول: ينبغي لقارئ القرآن أو لحافظ القرآن، يعني لكل من هو عليه سمت العلم وسمت الحفظ وسمت التدين، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. يعني بمعنى أنه لا يليق بأهل القرآن أن لا يقوموا الليل، هذا هو المعنى، ولا يليق بأهل القرآن أن لا يكون لهم حظ من الصيام مثلا الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يليق بأهل القرآن أن يكونوا أهل تهتك أو أهل ابتذال أو مثلا أهل إيغال في المزاح والضحك. كذلك يقول: ينبغي لأهل القرآن أن يكثروا من الصمت، شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، لا يخوض مع الخائضين ولا تستفزه بدآت الأمور، وإنما يكون عنده من الرسوخ. لماذا؟ لأنه يحمل القرآن في صدره، هذا هو المعنى أخت الفاضل. ولذلك الآن الخطأ من العالم ليس كالخطأ من الجاهل، الخطأ من أهل القرآن الذين لهم عناية بكتاب الله ليس كالخطأ من غيره، وهذا قاعدة بشرية عند الناس. الناس ما يتصورون يعني أنه والله يقول لك هذا عالم وهذا كذا، مع أن الخطأ واحد. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. المعنى بأن الذي عنده القرآن ينبغي يكون أقرب الناس إلى الله وأكثر الناس سمت وهدي على الهدي النبوي، وأكثر الناس رسوخ وأكثر الناس التصاق بالعبادات والطاعات، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. عبد الله مليبي يقول: بالنسبة للمسعى الجبيرة، يقول: أعرف كيف نمسح عليها في الوضوء، لكن في الغسل يقول: ماذا أفعل وكيف أفعل؟ يعني مثلا لو وضعت عليه شيء ربما تخرب وتفسد الجبيرة. عبد الله بارك الله فيك، إذا وجب على الإنسان غسل وعليه جبيرة يجب عليه أن يغسل سائر جسده، وأما موضع الجبيرة فيلف عليه. وأفضل شيء الآن يفعله الناس وضع البلاستيك أو الشيء الذي يحول بين الماء والوصول إلى الجبيرة، وهذا سهل الآن، يعني لا يحتاج إلى فهم ولا يحتاج إلى تعب وكذا. أي نوع من أنواع البلاستيك تلفه على يدك، وإذا انتهيت مسحت على الجبيرة، تمسح عليها جميعها. هذه الطريقة الصحيحة يا عبد الله بارك الله فيك للمسح على الجبيرة، تضع البلاستيك الذي يحول بين الماء والوصول إلى الجبيرة، لأن الماء إذا وصل الجبيرة خربت وفسدت وربما أضرت يعني المريض، وأيضا ربما ضاعفت عليه الألم وضاعفت عليه المشكلة. فيضع البلاستيك هذا يغسل سائر جسده، وإذا انتهى مسح على الجبيرة، لأن العلماء يقولون بالنسبة للجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، هذا الذي يذكره العلماء بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: ذات الدين من هي؟ هي المحافظة على الصلوات وشيء من هذا القبيل أم ماذا؟ أخي الفاضل، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك هي التي عندها من التدين ما يظهر من أعمالها وأقوالها وتصرفاتها وسلوكياتها أيضا، لا بد من 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 هذا الفهم لذات الدين. فأهل الإسلام جميعهم يصلون، يعني في الغالب أنهم يصلون، لكن أحيانا السلوكيات هي الخطأ، ولذلك مهم النظر إلى الجانب الأخلاقي السلوكي عند المرأة من حيث مثلا حشمتها واحتجابها ومن حيث حيائها وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم وفي لفظ أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولما لم يذكر الأخلاق في المرأة، لأنه في الغالب
أن المرأة حيية في الغالب، في الغالب أنها حيية، ولذلك ركز على الدين، لأن الأخلاق أثر عن الدين، الأخلاق هي أثر وانعكاس عن التدين. أما الرجل فنص عليه، لأن الرجل يخالط الناس والناس يرونه ويكثر من التعاملات مع الناس، فيظهر الصدق من الكذب، يظهر الحياء من الوقاحة، يظهر الكرم من البخل، يظهر الأشياء الكثيرة، الأخلاق هذه. لكن المرأة لما كانت مستورة وكذا، في الغالب التركيز على الدين، فصلاتها وصيامها وهذا كله مهم جدا مع الأخلاق يا أخي الفاضل، بأن تكون مشتهرة بأخلاقها، بصدقها، بحيائها، بحجابها، بحشمتها، بهذه الأشياء. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: بالنسبة للمسبوق إذا صلى مع الإمام، متى يقوم يقضي الركعة؟ هل بعد التسليمة الأولى أم بعد التسليمة الثانية؟ الجواب علي بارك الله فيك: بعد التسليمة الثانية، بعد التسليمة الثانية. وعلي أثار في نفسي شيء حقيقة مشاهد في المساجد وللأسف الشديد، وهو استعجال كثير من المأمومين المسبوقين للقيام إلى الركعة التي يريدون الإتيان بها، وبشكل يعني تشعر بأنك في سباق للأسف الشديد. أنت الآن تأتي مسبوق أحيانا أو بجوارك مسبوق، بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم قفزوا وقاموا يقضون، هذا خطأ. فيا أخواني بارك الله فيكم، يا أهل الصلاة، عليكم بالتؤدة، عليكم بالأنات، فإن هذه الأخلاق مما يحبها الله عز وجل. يعني الآن بربكم كم الفارق الآن بين صبرك حتى يسلم الإمام التسليم الثانية وبين قفزك بعد التسليم الأولى؟ كم تصل دقيقة؟ لا والله ما تصل، ثواني معدود، يمكن 5 ثواني أو 4 ثواني. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني هالفترة هذه ما تقدر تصبر فيها، ما تقدر تصبر فيها. ولذلك المسألة هذه خلافية بين العلماء. جمهور الفقهاء يقولون إذا قام بعد التسليمة الأولى صحت صلاته، لكن مع الكراهة، يقول صحت صلاته مع الكراهة. بعض المذاهب الفقهية، بعض المذاهب يرون بأن صلاته انقلبت إلى نافلة، يعني من قام بعد التسليمة الأولى للإمام ليقضي فقد قام أثناء الصلاة، خالف الإمام، قام أثناء الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعندهم أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فكأن رجل الآن انفرد عن الإمام فقام يصلي لوحده، قالوا انقلبت إلى نافلة. وأنا لما أحكي الخلاف، مع أنني لا أقول بالقول الثاني، لكن أذكر بأن المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. ولذلك على المصلين أن يهدوا، أن يكون عندهم من التؤدة والأنات والحلم الشيء الذي يحافظون فيه على صلاتهم. أسألكم الآن بالله، الآن رجل يقينا إذا قام بعد التسليمة الثانية صلاة صحيحة ما فيها مشكلة، وشخص آخر إذا قام بعد التسليمة الأولى صلاة فيها شك، من أهل العلم من يبطلها أو يقول تتحول إلى نافلة، ومن أهل العلم من يقول مكروهة وصحيحة، بأيهما يعني يعمل؟ يعمل بالقول الأول أم بالثاني؟ يعمل بالقول الأول، ينتظر شوي. فيا أخواني حافظوا على الصلاة، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. ولذلك مهم جدا الإنسان يهتم وش اللي يفرق، وش ما هي ما هو الأمر الصعب عليك أنك تنتظر 3 ثواني 4 ثواني أو أقل بعد. فاهدأوا، تعلموا أحكام الصلاة، تعلموا أحكام دينكم، لا تستعجلون. إذا سلم الإمام التسليمة الثانية قل الله أكبر وقم. بارك الله في الجميع. عبد العزيز من السعودية يقول عنده مشروع، يقول لحفظ القرآن، يقول شاهد كثير من الشباب للأسف الشديد عندهم تقصير في حفظ القرآن، تقصير في قراءة القرآن. يقول يعني يسأل، يقول هل هناك طرق ممكن أن الإنسان، يقول أنا ومجموعة شباب نسلكها. عبد العزيز أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وعملك وأن يوفقك لكل خير. أبشر، فإن هذه الأشياء التي تشغل بالك هذه كلها دين وعبادة، وتتقرب فيها إلى الله عز وجل، وتؤجر على ذلك بإذن الله. ولذلك من شغلته أحوال المسلمين، من شغله أحوال الشباب ويحرص على أنه يعني ينفعهم ويوصل الخير إليهم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك المؤمن دائما يحمل النية الصافية، النية الطيبة، يحرص على المسلمين، يتألم بآلامهم، يعني يفرح بأفراحهم. هذا الذي ينبغي على كل أحد. فأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر أنت والمجموعة اللي معك. الأمر الثاني أخوي الفاضل، الحمد لله يعني في السعودية عندكم الحمد لله يعني برامج كثيرة في قضية الطرق لحفظ القرآن، يعني هناك الوزارة، هناك الجهات اللي تعنى بجانب حفظ القرآن، عندهم أشياء كثيرة جدا. فيمكن يا عبد العزيز لو تبذل خطوة يسيرة بالزيارة مثلا الجهات هذه التي لها عناية بحفظ القرآن وكذا، ممكن يزودونك ببعض الكتيبات، يزودونك ببعض الاستراتيجيات اللي عندهم، المشروعات الجيدة اللي عندهم التي فعلا يعني ترسم طريق جيد في قضية ترغيب الناس بحفظ القرآن، وأيضا وضع الخطوات وإزالة العوائق والعلائق والعوائق التي تحول، لأن بعض الناس يعني يشعر بأن هناك عقبات، فممكن أنك يعني تنتفع بهذا. وطبعا أوصيك بإخلاص النية، أوصيك طبعا يعني الاهتمام بالرجوع إلى العلماء مهم جدا، أيضا ما يتعلق بقضية الجهات الرسمية اللي مثلا تستطيع أنك تقترح عليه مثلا هذا الاقتراح حتى مثلا يشمل الشباب سواء في الجوانب التعليمية أو في غيرها. لكن أنا أختصر لك، لأني لو الآن جلست أقول لك والله بعض الخطوات أعتقد بأني أخرج عن مقصود البرنامج. والحمد لله المسألة هذه تستطيع الحصول عليها من خلال زيارة الجهات الشرعية عندكم. أظنك في المدينة يا عبد العزيز، ممكن تزور فرع الوزارة، تزور مثلا مجمع الملك فهد، وتزور مثلا الجهات اللي لها عناية بهذا الجانب. أم علي من رأس الخيمة تقول واحد من الأهل طلق زوجته بالثلاث، تقول عندهم 4 عيال ويحاول أنه ممكن هل يرجعها أم لا. أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، وذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل امرأته بالثلاث غضب، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا لعب، لأن الله تعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الأمر الثاني، ويمكن أنك أنت يا أم علي الآن تقولين غضبان وما غضبان، أغلب الناس يقولون هذا حتى لو كان غضبان. بعض الناس يقول والله أنا ما أملك نفسي وما أملك، طلق طلقة واحدة حتى لو ما تملك أعصابك وما تملك نفسك، ما في داعي. يعني وش الفرق الآن لما تقول طالق طالق طالق، ورطت نفسك ودخلت نفسك في ضائقة، ولو طلقت وحدة أنت مفتي نفسك، ما تحتاج لا محكمة ولا تحتاج مفتي ولا تحتاج شيء. لذلك مهم يعني يجب على الناس أن يضبطوا أعصابهم، يضبطوا تصرفاتهم، يتحكموا بأنفسهم أثناء الغضب. لا يجوز، هذا دين وشرع، هذا دين وشرع. لا يجوز الإنسان أن يطلق العنان للسانه، يطلق ويجدع ويسب ويشتم، هذا محرم ولا يجوز. لذلك مهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، لا تغضب. وبعدين رسول عطانا علمنا كيف نعالج أنفسنا أثناء الغضب، نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر. إذا كنا واقفين نجلس، إذا كنا جالسين يعني نستلقي، إذا نتوضأ نغتسل. طبعا بعضها ليست أحاديث، وإنما العلماء وضعوا يعني أخذوا من هذا ووضعوا خطوات، لأن الغضب جمرة، ولذلك ما يطفئها إلا الماء. الخروج عن المكان اللي بين الرجل وبين زوجته مشكلة، يطلع يا أخي يطلع وتهدى الأمور، ويطلع النصف اللي في الرأس، ويطلع نصف اللي في رأس الحرمة. أما قضية والله إني أبغى أثبت إني والله أنا المتحكم وأطلق بالثلاث وأورط نفسي وأدخل في متاهات، هذا أمر غاية في الخطورة. في أمر آخر يا أختي الفاضلة، الآن إذا كان عندهم رغبة في الرجوع لابد من مراجعات المحكمة. والآن ولله الحمد أغلب المحاكم، أغلب دور الإفتاء تفتي بأن الثلاث واحدة، وهذا من فضل الله، لأن فيه تيسير على الناس، خاصة بعد بروز ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية على وجه التحديد. أصبح كثير من الناس الآن يتبنون فتوى العلماء أهل التحقيق الذين يعني جعل الله على أيديهم فتح عظيم بالنسبة للناس، وهي أن الطلاق بالثلاث يحسبونها واحدة. ليش أنا سألتك الآن هل طلق قبل أم هذه أول مرة؟ تقول لي أول مرة. طبعا لا تأخذين مني هذه ليست فتوى، أنا أحيلك إلى المحكمة أو يذهب إلى أحد العلماء من أهل الفتوى الذين يتصدون لقضايا الطلاق وعندهم يعني اجتهاد في هذه المسألة. عموما يا أم علي أنا أطمنك وأبشرك بخير، إذا كان الزوج راغب في الرجوع والزوجة يبذلون خطوات، ما يجلس في بيته يحط رجل على رجل ويبغى الناس يستفتون له، لا قولي له روح للمحكمة عندكم في رأس الخيمة مشايخ فضلاء بيعطون العلم، أو أي محكمة الحمد لله في الدولة، أو يروح لأحد المفتين في العالم الإسلامي وبإذن الله يعطونا العلم اللي يطمنه، ولابد أنه يعلم بأنه لا يجوز له الإقدام على مثل هذا هذا الطلاق بهذه الصورة. الآن ورط نفسه ودخل في متاهات، لا عليه أن يتق الله وأن يضبط أعصابه وتصرفاته وشيل من قاموس ألفاظ شيء اسمه الطلاق. الطلاق شرعه الله متى؟ إذا وصل الزوجان إلى قناعة بأنه ما يجتمعان تحت سقف واحد، هذا الطلاق اللي شرع، هو بالطلاق يلعب فيه الناس الآن، أصبح العوبة، أصبح الناس أبدا طلاق، يقوم يطلق ويقعد يطلق يطلع يطلق، لعب بالطلاق. يتقون الله عز وجل، الطلاق شرع في أقصى آخر مرحلة من مراحل علاج مشكلة بين الزوجين يلجأ إلى الطلاق، ما يجعل الطلاق هكذا يثبت رجولته ويثبت والله أنه صاحب الموقف ويثبت أنه قادر يسوي، هذا ما غلط، هذا غلط. بارك الله في الجميع. أم أحمد بارك الله فيها من أبو ظبي تقول يعني هي تسأل عن بر الوالدين، تقول عيالي كانوا عندي وكنت أنصحهم بيبرون أبيهم، تقول الآن أخذهم وعيالي كبار، أصغر وحدة فيهم 15 سنة، تقول للأسف الآن مقاطعيني مقاطعة كاملة، تقول يعني لا يزوروني ولا يتواصلون معي، ما العمل؟ أم أحمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، الأولاد هؤلاء على خطر، على خطر عظيم، وأبوهم إذا كان هو الذي يدفعهم لمثل هذه القطيعة فهو واقع تحت لعنة الله وغضب الله. نعم، لذلك للأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأمهات تختلط عندهم الأوراق وتلعب بهم العواطف ويجعلون الأولاد ورقة ضغط بحيث أنهم يحرقون هؤلاء، يعني الأولاد يكونون فحم وحطب لقضاء أوطارهم وللتنفيس عن أحقادهم للأسف الشديد، وهذا غاية في القبح، هذا ينم عن رقة في الدين وقلة في الإيمان وضعف في اليقين وعدم مخافة الله رب العالمين. المؤمن هو الذي لا تختلط عنده الموازين وتضطرب عنده الصور، المؤمن يعطي كل ذي حق حقه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني بينه وبين شخص عداوة وبينه وبين جهة عداوة، ما العداوة هذه لا يجوز أن تجعلنا ما نعدل نترك العدل، ما يجوز. ذاك الله قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك الآن الرسالة للوالد أولا، حتى لو كان الأولاد ما عندهم رغبة في التواصل، يجب على أبيهم أن يأمرهم أمر بأن يتواصلوا معك. وأنا أعتقد بل أجزم بأنه ما من ولد سواء كان ذكر أو أنثى إلا وهو يحب التواصل مع والدته. ولذلك الرسالة لهذا الأب ولكل أب يشاهدني يمارس هذا اللون من الفضاعة والقطيعة أن يتق الله، لأن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وكل من تسبب في قطيعة الرحم فهو مشارك في هذا الإثم، وعلى الأولاد أن يتقوا الله عز وجل. فإذا كان عندهم موقف منك يجب أن يتوبوا إلى الله، لأن الأم ما يجوز أن تعامل، حتى لو أخطأت الأم مع الأولاد ما يجوز لهم أن يعاملونها بمثل هذه الصورة القبيحة الفظيعة، ويجب عليهم أن يعلموا بأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله به العقوبة في الدنيا مثل قطيعة الرحم. ولذلك الأولاد المسائل محسوبة ومحسومة، استمراريتهم في القطيعة استمراريتهم في عقوبة ستأتيهم عاجلا أم آجلا. وكذلك الأب هذا يتق الله. عموما أخت الفاضلة أنت موقفك سليم، أنت الآن حاولي أن تخرجيهم من تحت هذه اللعنة الواقع عليهم، من هذا الغضب، من هذه المعصية، من هذا الإثم أنقذيهم، قولي لهم اتقوا الله، أنت الحمد لله عز وجل معافيك ومسلمك، هم الآن في الخطيئة واقعون، هم الآن في المصيبة منغمسون، فاحرصي على أنك تطلعينهم من هذا الأمر يا أم أحمد. أمة الله بارك الله فيك من السعودية، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي. أم غسان كذلك من العراق، كذلك علي أعتذر منكم، لكن إن شاء الله غدا، وإن غدا لناظره قريب، نجيكم إن شاء الله في أول برنامج. السلام عليكم ورحمة الله.